أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في أن الشارح قد فرق بين قول القائل زيد أخوك وبين قوله عمرو المنطلق، وحاصل التفرقة أن قولا عمرو المنطلق حيث إن أحد الطرفين مقترن بأل، وأل تكون لواحد من معنيين إما العهد وإما الجنس، فصح حينئذ باعتبار العهدية أن يكون المخاطب عالماً بوقوع انطلاق ما، وأن ماهية الانطلاق حاصلة في الخارج بحصة من الحصص، وهو عالم بعمر أيضا، وإنما يجهل انتساب أحدهما إلى الآخر. وصح باعتبار فتكون الفائدة حينئذ عبارة عن إفادة النسبة، وأما باعتبار الجنسية فيكون المعنى أن الانطلاق وإن كان متعينا بنفسه في الذهن، لأن الحقائق متمايزة بنفسها في الذهن ولا تحتاج إلى أن تتعرف بواسطة أل، فيكون المعنى أن الانطلاق المتمايز في الذهن أراد المتكلم أن يحضره وأن يفيد حصوله في الخارج، فقال زيد المنطلق. وعلى هذا فلا بد أن نفترض أن المخاطب إنما يتوجه إلى عمرو، وهو غير ملتفت إلى نوع الخبر الذي سوف نحكم به عليه، لأننا عندما نفترض أن أل هذه جنسية فهذا يعني أنه لا يوجد عهد خارجي، فلم يعهد عنده أن الانطلاق قد وقع في الخارج، ويكون المعنى حينئذ أو تكون الفائدة حينئذ هي إفادة مضمون الخبر لا إفادة نسبة أحدهما إلى الآخر. وهذا بخلاف مثل زيد أخوك، فإنه لا يستعمل مثل هذا التركيب في نظر الشارح إلا باعتبار العهد، وذلك لأن كل واحد من الطرفين بحسب الفرض معرفة، والمعرفة ما دل على معين، فحيث كان زيد معرفة فلا بد أن يكون معينا عند المخاطب، ومعنى أن يكون معينا عنده أن يكون معهودا كذلك. وكذلك أخوك الطرف الثاني حيث كان مضافا إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة معرفة، فلا بد أن يكون الطرف الثاني أيضا معينا ومعهودا عند المخاطب، ولازم أن يكون كل من الطرفين معلوما وملتفتا إليه. وحينئذ ففائدة مثل هذا الإخبار هي إفادة نسبة أحدهما إلى الآخر، ويلزم من ذلك أن مثل قولنا زيد أخوك لا تقال لمن لا يعرف أن له أخا، وإنما تقال لمن يعرف زيدا ويعرف أن له أخا، وإنما يجهل بانتساب أحدهما إلى الآخر. ولكن هذا مناف لما عليه الماتن في كتاب الإيضاح، حيث نص على أن مثل قولنا زيد أخوك مما يقال لمن يعرف أن زيدا، عفوا، لمن يعرف أن له أخا ولمن لا يعرف أن له أخا، بمعنى أنها تستعمل باعتبار العهد وباعتبار الجنس أيضا، لا باعتبار العهد وحده. ووجه التوفيق بين ما استظهره الشارح هاهنا وبين ما نص عليه الماتن في الإيضاح هو ما ذكره الرضي رحمه الله وحاصله، أن حق كل معرفة أن تدل على معين، وحق كل معين أن يكون معهودا. أصلا لا نفهم من التعين إلا العهد. وإنما خرج عن ذلك أمران، أحدهما عندما يراد منها الجنس، ولذلك تقدم معنا أنها في المعنى كالنكرة، ذكروا الحقيقية هي في المعنى كالنكرة، والثاني علم الجنس لأنه أيضا في المعنى كالنكرة، تقول جاء ثعالة ولا تقصد ثعلبا بعينه، وجاء ذؤالة وهكذا ولا تقصد إلى ذئب بعينه. ومع خروج هذين الأمرين فيقتصر في الخروج عن الطفة، الأصل في كل معرفة أن تدل على معين، وإنما خرج عن ذلك الأصل أمران، آل الجنسية وعلم الجنس، فيقتصر في الخروج على القدر المتيقن. وإذا دار الأمر بين كون الشيء محمولا على أصله أو على الفرع يتعين الأصل لأنه مقتضى القاعدة. وقولنا زيد أخوك المعرفة هنا وإن أضيفت إلى الضمير وكان الضمير في رتبة العلم، إلا أن حقه أن يلحق بعلم الجنس أو بعلم الشخص، حقه أن يلحق بعلم الشخص، لأنه إذا دار الأمر بين كون الشيء محمولا على الأصل أو الفرع تعين الأصل، إذ لا يخرج إلى الفرع إلا مع وجود مانع من الأصل، ومع عدم المانع يتعين ذلك الأصل. وعلى هذا فحق المعرفة هذه أن تكون معهودة، وإذا كانت معهودة فلا بد أن يكون ملتفتا إليها. ولذلك كان حق مثل زيد أخوك أن لا تقال إلا لمن يعرف أن له أخا، ولكن خفي عليه أن هذا الأخ هو زيد، فيأتي الإخبار ليفيد نسبة أحدهما إلى الآخر. ولكن هذا إنما هو بحسب الأصل، أو فقل إنما هو بحسب مقتضى القاعدة، ولكن أو قبل ذلك، وبهذا صح أن نفرق بين مثل قولنا زيد أخوك وبين قولنا زيد أخ لك، ولو كان مثل قولنا زيد أخوك يطلق على من لا يعرف أن له أخا أيضا لما كان هناك فرق بين الجملتين. فحفاظا على التفرقة بين الجملتين بين زيد أخوك هنا يوجد معرفة وبين زيد أخ لك هنا لا يوجد تعريف أخ ناكرة. حفاظا على التفرقة بين القضيتين ارتكب مثل هذا الوجه. إلا أن ذلك كله بحسب أصل القاعدة ومقتضاها، وأما بحسب الاستعمال فكثيرا ما يخرج الاستعمال عن أصله. وعليه فما استظهره الشارح في من كلام الماتن في هذا الكتاب محمول على الأصل أي أصل الوضع، وما ذكره الماتن في الإيضاح محمول على الاستعمال، والاستعمال قد يوافق الأصل وقد يخالفه. غير أننا قد عرفنا أن مثل هذا الاستظهار إنما ارتكبه الشارح بسبب أنه جعل قيد اعتبار تعريف العهد أو الجنس متعلقا بخصوص المنطلق، ولو أنه جعل هذا القيد متعلقا بكليهما لما كان هناك منافات بين الظاهر هنا وبين ما ذكره في الكتاب. وإن كنا التفت سواء كان هناك منافات أو لا، نحن نلتزم بأن حق مثل زيد أخوك أن تستعمل لمن يعرف أن له أخا حتى يبقى هناك فرق بينه وبين زيد أخ لك. وللتوجيه الذي ذكرناه وهو أن الأصل في كل معرفة أن تكون دالة على معين. الآن لم يبقى في هذا المطلب حقيقة إلا مسألة والتطبيق. أما المسألة فهي أن أل عندما تكون أل الجنسية فإنها وإن كانت تفيد مضمون الخبر لا نسبة أحدهما إلى الآخر، نسبة أحدهما إلى الآخر محمول على اعتبار العهد، كانت محمولة إن كانت أل الجنسية فهي وإن كانت تفيد مضمون الخبر إثبات مضمون الخبر، غير أنها تشتمل على فائدة ثانية وهي إفادة القصر، لأن قولك زيد الشجاع فيه قصر للشجاعة على زيد، حتى كأن الشجاعة كلها قد تجسدت في زيد، فصارت الشجاعة لا تليق لأحد آخر، أو فقل تخصيص زيد بالشجاعة بحيث إن الشجاعة لا تتعداه إلى غيره، أو فقل تخصيص زيد من بين كل من يصح أن يتصف بالشجاعة. وقد ظهر من ذلك أن المقصور دائماً هو ما فيه الألف واللام، فقولك زيد الشجاع فيه قصر للشجاعة على زيد، ومعنى قصر الشجاعة على زيد أنك قد جعلت الشجاعة حكرا على زيد. حتى يتضح معنى القصر ضع مكانها كلمة حكر، قصر الشجاعة على زيد أي جعل الشجاعة حكرا على زيد، ومعنى أنه احتكرها أنها لا تتعداه إلى غيري، حتى كأن غيره ليس شجاعا لكمال شجاعته. وهل يختلف المقصور والمقصور عليه مع التقديم والتأخير بأن يكون قولنا زيد الشجاع مفيدا لحصر غير الحصر الذي يفيده الشجاع زيد أو لا؟ الجواب أن المقصور هو ما يدخل عليه الألف واللام تقدم أو تأخر، وهذا بخلاف مثل إنما زيد شاعر وإنما شاعر زيد، وذلك لسببين. الأول أن القصر ها هنا إنما نشأ من الألف واللام لا من التقديم والتأخير، حتى يلزم اختلاف الحصر باختلاف المقدم والمؤخر، هذا بخلاف إنما زيد شاعر، فسيأنه سيأتي معنى أن الذي أفاد الحصر هناك ليس إنما فقط بل هي مع التقديم، ولذلك إذا قدمت الأول أفاد معنى غير ما المعنى الذي يفيد إذا قدمت الثاني. فقولك إنما زيد شاعر أي لا كاتب، وقولك إنما شاعر زيد أي لا عمر. وفرق بين قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. وأما في المقام فالقصر إنما استفيد من دخول الأل الجنسية، ووجه استفادة القصر منها أنها تجعل مدخولها بمعنى الجنس ثم يحمل ذلك الجنس على الفرد الواحد، حتى كأن هذا الجنس صار متجسدا كله في ذلك الفرد الواحد. ومع تجسد الجنس كله في الفرد الواحد فسوف يكون حكرا عليه لا يتعداه إلى غيره. واضح استفادة القصر أو لا؟ جيد. السبب الثاني أن الطرف الآخر في مثل قولنا زيد أخوك معرفة معين متشخص فرد واحد، وهذا لا يقبل لأن نحول عنه معنى الاختصاص إلى غيره، لأن التخصيص هو عبارة عن أو القصر هو عبارة عن تخصيص شيء من بين كل ما يصح أن يتصف بشيء آخر بذلك الشيء الآخر، فلا بد أن يكون معنى واسعا من التخصيص وإيجاد الخصوصية، فلا بد أن يكون المعنى واسعا قابلا للتخصيص. وزيد لمكان تشخصه فسوف لا يقبل التضييق حتى نحول معنى التخصيص إليه، وهذا بخلاف الجنس فإنك قد جعلته حكرا على فرد واحد مع قابليته لأن يكون في أكثر من فرد أو لا، مع قابليته، لأن الجنس شائع وقابل لأن ينطبق على أكثر من فرد، فله قابلية أن ينطبق على أكثر من فرد، ثم قمنا بصب كل تلك الأفراد في فرد واحد، وهذا بخلاف زيد هو متشخص بنفسه فلا معنى لأن تخصصه. ولذلك سواء قلنا عمرو الشجاع أو الشجاع عمرو، شوف أصلا المعنى لا سوف تجد أنك لا تستطيع أن تحول معنى الحصر، سواء قلت زيد الشجاع بمعنى أن زيد الشجاع أي لا عمرو، وسواء قلت الشجاع زيد أي لا عمرو أيضا، أصلا تحويل معنى الاختصاص معنى القصر عن الشجاع إلى زيد ليس له معنى محصل حقيقة، وهذا بخلاف إنما زيد شاعر وإنما شاعر زيد. على كل حال، وأما التطبيق فقبل أن ندخل في تطبيق المطلب لابد أن نستذكر ما تقدم، والحاصل أنه الأصل أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن المعرفة ما دلت على معين، والمعين لابد أن يكون متصورا مستحضرا أو موجودا في ذهن مخاطب، والمبتدأ محكوم عليه والحكم على شيء فرعه تصوري، وأفضل طرق تصور المبتدأ أن يكون معرفة. ولذلك إذا كان أحد الطرفين معرفة والآخر نكرة تعين ما هو معرفة للابتداء، تقدم أو تأخر، وهذا أصل حكمي وليس أصلا صناعيا، أصل يحاكي حكمة الواضع، لأن المخاطب عادة إنما يكون منتظرا لسماع خبر عن شيء يعلمه في رتبة سابقة، ولذلك لا يقال زيد قائم لمن لا يعرف بوجود زيد ولمن لا يعرف هوية زيد. فلا بد أن نفترض أن المخاطب مستحضر لزيد في رتبة سابقة وإنما يجهل حكمه، ولذلك قيل أن الخبر هو محط الفائدة، أي هو الشيء الذي ينتظره السامع حقيقة، لأنه هو الشيء الذي يكون رافعا للجهالة عنده. ثم إذا كان اللفظان إذا كان اللفظان معرفتين، فحينئذ إن كان أحدهما معلوما، ولا نقصد من المعلومية أن يكون معينا لأن مجرد افتراضه معرفة يجعله معينا، وإنما نفترض أنه هو المعين الذي قد توجهت نفس المخاطب إليه حتى كأنه صار منتظرا لسماع حكمه بخصوصه. فإن كان أحدهما يعني الآن أنا أعرف زيدا وأعرف أن لي أخا حقيقة، ولكن الآن أنا إنما توجهت إلى زيد وأريد أن أسمع حكمه، أو الآن إنما توجهت إلى أن لي أخا وأريد أن أعرف هويته، من غير أن ألتفت إلى زيد وإن كان زيد معلوما عندي. جيد، فإن كان أحدهما معلوما دون الآخر جعل ذلك المعلوم مبتدأ، لأن المخاطب سوف يكون منتظرا لسماع ذلك الثاني لا الأول. جيد، وإلا فإن كانا معلومين معا فالمقدم هو المبتدأ. فعندنا ففي المقام أصالات ثلاث، الأولى أصالة التعريف، والثاني أصالة المعلومية، والثالثة أصالة التقديم، وهذه الأصالة الثالثة صرف أصالة صناعية ينتهى إليها في مقام تحديد المبتدأ من الخبر. وهذا على وزان ما مر معكم في الفاعل والمفعول، أنه إذا امتنع ظهور الحركة الإعرابية على الفاعل والمفعول وجب تقديم الفاعل، فتقول ضرب موسى عيسى، فلا بد أن يكون الضارب هو موسى لا عيسى، وإلا وقعنا في الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية. الآن تطبيق المطلب على هذا الشيء، بقي عندنا مسألة ثانية أيضا، نعم، وهي ما ذكره الرازي الفخر الرازي، حيث أضاف أصالة رابعة وهي أصالة الذات وفرعية الاشتقاق، وحاصلها أن المبتدأ محكوم عليه، أو فقل منسوب إليه، إذ ينسب القيام إلى زيد في قولك زيد قائم، وإنما ينسب إلى الذات، فحق المبتدأ أن يكون ذاتا، وحق الخبر أن يكون مشتقا أي عرضا، ولذلك حكم بأن المبتدأ هو الذات تقدم أو تأخر. فقولك زيد القائم أو القائم زيد لا فرق بينهما، فإن المبتدأ حقيقة هو زيد، لأن المبتدأ منسوب إليه وإنما ينسب إلى الذات. وهذا في الحقيقة خلط بين ما في النحو وما في المنطق. فإنما ينسب إليه ويكون ذاتا هو الموضوع في المنطق، الموضوع المنطقي لا الموضوع اللغوي. وإلا فلا مانع من أن يكون المخاطب عالما بوقوع عرض ما ويجهل محل عروضه فيكون منتظرا لسماعه. والخبر إنما سمي خبرا لأنه الشيء الذي ينتظر المتكلم أن يخبره عنه وأن يرفع الجهالة عنه. وبهذا يتضح أن هناك فرقا كبيرا بين المبتدأ وبين الموضوع، وإن كنا نقول في العادة الموضوع المنطقي هو المبتدأ في النحو. وقد ناقشه القزويني الخطيب بنقاش حاصل أنه لو سلمنا ذلك فلا منع من أن نحدث تأويلا في القضية بحيث ينقلب الذات عرضا والعرض ذات. فقول القائل مثلا القائم زيد يمكن أن نقدره بتقدير يجعل الأول ذاتا والثاني عرضا، وذلك بأن نجعل التقدير هكذا. شوف القائم زيد، فنقول إن الذات المتصفة بالقيام هي صاحبة ذلك الوصف وهو زيد. والخطيب لا يريد من هذه المناقشة أن يتبناها، وإنما يريد أن يدفع استدلاله، لأن الرازي إنما ذكر هذه الأصالة لتحل مكان أصالة التقديم والتأخير. فأراد القزويني أن يوفق بين الأصالتين على نحو لا نرفع يدنا عن هذه الأصالة، أصالة التقديم والتأخير. وهذا التقدير وإن كان مجرد احتمال ولكنه مبطل للاستدلال، ومعه فلا يرفع اليد، فلا ترفع اليد عن أصالة التقديم والتأخير. وإلا يعني لا يرد إنه هذا مثل هذا التقدير خلاف الأصل، والأصل عدم التقدير، واضح هذا كله واضح. جيد، إنما ذكر مثل هذا التقدير مع استبعاده لبيان أنه لا ينافي مع أصالة التقديم والتأخير. على كل حال بقية البحث تطبيقات، عندنا بعض الأمثلة يمكن أن نناقش فيها، نقرأ الآن. قال: وظاهر رفض الكتاب وظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، والمذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه سواء كان يعرف أن له أخا أم لا. ووجه التوفيق، طبعا لا يقال أنه هنا نسبة بينهما العموم والخصوص، فلا منافاة حتى نحتاج إلى التوفيق. ليش عموم وخصوص؟ وظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك يقال لمن يعرف أن له أخا، وما في الإيضاح أعم سواء عرف أن له أخا أو لا. لا يوجد عموم وخصوص، لأنه قال إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، هذا الحصر له مدلول التزام، وهو أنه لا يقال لمن لا يعرف أن له أخا، فتحصل المعارضة. قال: ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة وهو الرضي أن أصل الوضع، التفت، أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد. مش المراد آل العهدية اعتبار العهد أي آل العهدية، مراد أن الإضافة مضاف إلى معرفة معرفة، والمعرفة ما دلت على معين، والمعين معهود، فهذا معنى اعتبار العهد، أي اعتبار كوني معهودا أي معلوما ومتشخصا في الخارج. واضح؟ في قبال اعتبار الجنس، وإلا لم يبقى فرق بين غلام زيد وغلام غلام لزيد، فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة. لأنه يعني إذا قلنا غلام زيد يصح أن يكون باعتبار الجنس أيضا، فهذا حقيقة صار نكرة، فأي فرق بينه وبين غلام لزيد؟ لكن كثيرا، الآن التفت، الآن هذا بحسب الاستعمال، لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام غلام زيد من غير إشارة إلى معين، كالمعرف باللام، أي لام لام الجنسية، وهو خلاف وضع الإضافة. فما في الكتاب ناظر إلى أصل الوضع، وما في الإيضاح إلى إلى خلافه وعكسهما، أي التفت، أي نحو عكس المثالين المذكورين، يعني بآخر مثلي كذا، نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، ونحو عكسهما أيضا، لأننا قلنا أن المقصور يبقى واحدا، وهو ما دخلت عليه الألف واللام، أي نحو عكس المثالين المذكورين، وهو أخوك زيدا أخوك زيد والمنطلق عمرو. والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف، التفت، يعني أصالة التعريف متحقق، وعرف السامع اتصاف أحد اتصافه بإحداهما دون الأخرى، فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك. التفت، ليش عم بيقول هيك؟ لأنه إذا كان معرفتين وكان متوجها وملتفتا إلى أحدهما دون الآخر، فإن هذا الملتفت إليه سوف يكون هو المبتدأ، ولا تحتاج إلى أن تقدمه، صحيح؟ لا تحتاج إلى أن تقدم. الآن التفت، أنت إذا قلت لي من القائم، وقلت لك مثلا زيد القائم، شو المبتدأ هون؟ ليش؟ من القائم؟ أنت ملتفت إلى القيام، تنتظر جيد، وقلت لك زيد القائم، من المبتدأ؟ قائم. أو قلت لك القائم زيد، أيضا القائم. إن هذا، وإن كنت تعلم زيدا وتعلم بصدور قيام، ولكن يعني كلاهما معين عندك، ولكن ما توجهت إليك النفس واستحضرته الآن هو القيام، فلا تحتاج إلى تقديم وتأخير حتى لا يتوهم أن هناك فرقا بين ما ذكره الشارح وبين ما ذكرناه نحن، جيد. ولكن كلامه ناظر إلى مسألة أخرى، وهي أن كلا اللفظين معرفة، كلاهما معين عنده، وهو ملتفت إلى كليهما، التفت، وهو ملتفت إلى كليهما، ولكن الآن أنت تريد أن تقدم أحدهما على الآخر، فلا بد أن تحسب، أن تقدر، أن تزعم أنه ينتظر هذا أكثر من ذاك، فتقدم، جيد، فتقدم ما ينتظر سماع حكمه. ولذلك قال: والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف، وعرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى، فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك، بحسب ما تزعمه أنت، تقدره منتظرا لسماع ذلك الشيء، تحكم عليه بالآخر. يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ. وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب، أن تحكم بثبوته للذات أو انتفاع عنها، يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبرا. فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه، وأردت أن تعرفه ذلك قلت، تفت، ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه، مش لا يعرف أن له أخا، ويعرف أيضا أن له أخا، ولذلك وأردت أن تعرفه ذلك قلت زيد أخوك. وإذا عرف أخا ولا يعرفه على التعيين، وإن كان يعرف زيدا وأردت أن تعينه عنده قلت أخوك زيد، ولا يصح زيد أخوك حينئذ، يعني على هذا الفرض. وظهر ذلك في نحو قولنا رأيت أسودا غابها الرماح. التفت، رأيت أسودا غابها الرماح. أسودا مراد منه هنا الشجعان، بقرينة شو؟ دائما الاستعارة التصريحية، ذكر المشبه وحذف المشبه به مع ذكر شيء من لوازمه. الرماح من لوازم الأسد أو من لوازم الشجاعة؟ من لوازم الفارس، فهي من لوازم الشجاعة. فهنا ذكر المشبه وحذف، عفوا ذكر المشبه به وحذف المشبه، جيد، مع ذكر شيء من لوازم المشبه وهي الرماح. فعلم أن المراد من الأسود ها هنا هو شو؟ هو الشجعان. جيد. ولكن الذي، وإذا عرفت أن المراد من لفظ الأسد ها هنا هو الشجاع، فإن ما يمكن أن يكون من لوازم الشجاعة هل هو الغاب، يعني الغابة، أو الرماح؟ الرماح، صحيح؟ ولذلك فإنه بمجرد أن أطلق لفظ الأسود وأراد منه الشجعان، فإن هذا سوف يوحي إلى 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 معنى الرماح أو إلى معنى الغابة، إلى معنى الرماح، لأن هي التي من لوازم الأسد بمعنى الشجاعة. ولذلك صار كأن الموجود في ذهن المخاطب هي الرماح، وصار منتظرا لسماع حكم هذه الرماح، لا أنه قد استحضر الغابة وأراد أن ينتظر حكمها وهي أنها رماح. ولذلك قال رأيت أسودا غابها الرماح، ولم يقل رأيت أسودا رماحها الغاب. واضح صار؟ جيد. فالشاهد هو في مسألة، يعني لماذا قدم غابها ولم يقدم الرماح؟ لأنه لما أراد من الأسد الشجاعة استعارة تصريحية، والشجاعة أو الفروسية إنما تستلزم الرماح ولا تستلزم الغابة، فصار كأن الحاضر في ذهن المخاطب هي الرماح، وصار المخاطب ينتظر لسماع حكمها. جيد. والثاني قال يعني اعتبار، إذا هذا كله كان في اعتبار تعريف العهد. والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس. قد يفيد قصر الجنس، ليش قد؟ الآن سيأتي في نهاية البحث. قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا نحو زيد الأمير، إذا لم يكن أمير سواه، يعني قصر حقيقي، كما إذا قلت زيد الأمير كما إذا لم يكن هناك أمير سواه مطلقا، لا هنا ولا في مكان آخر. أو مبالغة لكماله، يعني قصر إضافي فيه، أي لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس، أو بالعكس نحو عمرو الشجاع، وحقيقة يوجد شجاع آخر، ولكن قصدا للمبالغة نزلت هذه الشجاعة كلها كأنها حاصلة في زيد وحده، حتى كأنها لا تتعداه إلى غيره، لأن شجاعة غيره بالنسبة إليك كأنها ليست بشجاعة، أي لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس، أو بالعكس نحو عمرو الشجاع، أي الكامل في الشجاعة، كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره. وإن كانت يعني شفت لا اعتداد بشجاعة، يعني الشجاعة في غيره موجودة ولكن لم يعتد بها، ولذلك ليس القصر حقيقيا لقصورها عن رتبة الكمال. وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدا، الآن شوف يعني كذا إذا عكس نحو الأمير زيد، شوف صار الألف واللام في جانب الطرف الأول، يقول يبقى معنى القصر واحدا، والشجاع عمرو، ولا تفاوت بينهما، يعني لا تفاوت بين زيد الأمير وبين الأمير زيد في معنى الحصر، وهذا بخلاف إنما زيد شاعر وإنما شاعر زيد، ولا تفاوت بينهما، يعني بين هذين المثالين وبين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو. والحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ، لأن المقصور هو ما فيه الألف ولا لما تقدم، سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، وإن جعل خبرا فهو المقصور على المبتدأ. طبعا ليش ما قال سواء كان المبتدأ نكرة أو معرفة؟ شوف عندما قال إن جعل مبتدأ يعني الألف واللام، ما فيه الألف واللام إذا جعل مبتدأ، إذا كان التفت، إذا كان ما فيه الألف واللام هو المبتدأ فهو معرفة، وإذا كان المبتدأ معرفة فقد يكون الخبر معرفة وقد يكون نكرة. ولكن إذا جعلنا ما فيه الألف واللام هو الخبر، يعني الخبر معرفة، وكلما كان الخبر معرفة وجب أن يكون المبتدأ معرفة، لأن المبتدأ إذا كان نكرة ضاعت أصالة التعريف. الفرض أنه يوجد أصالة التعريف لابد أن يكون ذلك الخبر هو المبتدأ، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ، والجنس قد يبقى على إطلاقه كما مر. الجنس يعني مثلا زيد القائم، قصرت القيام على زيد حتى كأن غيره قاعد، هذا على إطلاقه. ومرة وتارة ثانية لا، قد نقيد ذلك الجنس بقيد زيد الشجاع في المدينة. أنا لم أقصر كل الشجاعة على زيد، بل قصرت الشجاعة في المدينة على زيد، ولا مانع عن أن يكون هناك شجاع آخر في مدينة ثانية. ولذلك قال والجنس قد يبقى على إطلاقه كما مر، وقد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو نحو ذلك، نحو الرجل الكريم. تفت يعني زيد الرجل الكريم، واضح؟ وهو السائر راكبا، وهو الأمير في البلد، وهو الواهب 1000 قنطار، مش مطلق واهب، الواهب 1000 قنطار، وجميع ذلك معلوم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلغاء. وقوله قد يفيد، التفت نرجع إلى المتن، قال قد يفيد المعرف بالألف واللام الاستغراق، وقد لا يفيده حتى مع كون الألف واللام جنسية. قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد، لأن قد دخوله على المضارع بمعنى التقليل، إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر، كما في قول الخنساء إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة. هذا البيت للخنساء ترثي أخاها صخرا، وإن صخرا لتأتم الهداة بهديه، كأنه علم في رأسه نار. نعم. التفت، رأيت بكاءك الحسن الجميلة. هنا إذا جعلنا الألف واللام للحصر فهذا يعني أن الحسن والجمال في البكاء، التفت، أن الحسن إنما يكون في البكاء على صخر، حتى كأن غيره من أنواع البكاء التي تكون لرثاء آخرين ليس بكاء حسنا جميلا. وحتى نستفيد هذا المعنى ونريد هذا المعنى لابد أن يكون المتكلم أو المخاطب متوهما بأن الحسن والجمال يكونان في بكاء صخر ويكونان في بكاء غيره، وأردت أنت أن تدفع ذلك التوهم بحصر الحسن والجمال في بكاء صخر، غير أن هذا البيت ليس ناظرا إلى مثل هذا القصر، لأن الخنساء كانت في مقام الرد على من زعم أن البكاء قبيح كغيره من أنواع البكاء. البعض زعم أن البكاء على الميت أو كثرة البكاء على الميت أمر قبيح، والقائلين لفاطم آذيتنا طول نوح دائما عويلة، تصور أن كثرة البكاء الإفراط في البكاء على الميت أمر قبيح، وبكاؤك على أخيك صخر أمر قبيح كغيره من أنواع البكاء. فالمخاطب كان متوهما أو مدعيا لقبح ذلك البكاء على حد غيره من أنواع البكاء، فأرادت أن تبين أن هذا النوع من البكاء ليس قبيحا بل هو حسن، لا أن المخاطبة كان يتوهم أن البكاء على صخر أمر حسن ولكنه يكون حسنا عند البكاء على غيره أيضا، فأرادت الخنساء أن تحصر ذلك. فالقصر وإن كان محتملا بحسب قواعد اللغة العربية غير أن من له اطلاع على مورد هذا البيت يعلم أنه ليس الغرض إلى قصر الحسن، لأن القصر إنما يكون لدفع توهم الشياع، بأن نفترض أن المخاطب أن المخاطب يتوهم حسن البكاء على صخر وحسنه على غيره، فأردت أن تخصص الحسن بالبكاء على صخر، مع أن المخاطب كان في مقام الاعتراض على الخنساء بأن الإفراط في بكائك على صخر أمر قبيح كغيره من أنواع البكاء، فلا يستقيم الحصر. ولذلك قال: فإنه يعرف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معاني كلام العرب أن ليس المعنى ها هنا على القصر، وإن أمكن ذلك بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر. وقيل في نحو زيد المنطلق والمنطلق زيد، شوف سواء قلت زيد المنطلق أو المنطلق زيد، المبتدأ هو الذات والخبر هو العرض، الاسم متعين للابتداء، مراد من الاسم هنا الذات مش الاسم في قبال الفعل، كلاهما اسم، تقدم أو تأخر لدلالته على الذات، والصفة متعينة للخبرية، تقدمت أو تأخرت. شوف يعني ما طرحه الرازي هو، شوف يعني يشعر من تقدمت أو تأخرت أنه طرح هذه أصالة لتحل مكان أصالة التقديم والتأخير لدلالتها على أمر نسبي، لأن معنى المبتدأ المنسوب إليه ومعنى الخبر المنسوب والذات هي التي ينسب إليها والصفة هي المنسوب. فسواء قلنا زيد المنطلق أو المنطلق زيد، زيد يكون مبتدأ والمنطلق خبرا، وهذا رأي الإمام الرازي. ورد بأن المعنى الشخص الذي له الصفة هو صاحب الاسم، شوف الشخص يعني الذات التي لها صفة الانطلاق، شوف جعل المقدم ذاتا حتى لو كان صفة، هو صاحب هذا الاسم، جعله صفة حتى لو كان ذاتا، يعني أن الصفة تجعل دالة على الذات ومسندا إليها، والاسم يجعل دالا على أمر نسبي ومسندا، وهكذا لا تتنافى هذه الأصالة مع أصالة التقديم والتأخير. وأما كونه جملة فللتقوي، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.